أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة. لا زال الكلام في الدليل على الحاجة إلى المعصوم أو الحاجة إلى الإمام عليه السلام. ذكرنا مجموعة من الأدلة. كان الدليل الثالث مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول أنه حافظ للشريعة، وكل من كان حافظا للشريعة وجب أن يكون معصوما، فيثبت أن الإمام عليه السلام لا بد أن يكون معصوما. هذا هو كان الدليل الثالث على عصمة الإمام عليه السلام. البحث مو في أصل إثبات الإمامة، وإنما البحث في إثبات العصمة للإمام، هذا واضح لكن احنا نؤكد عليه. الآن هذا الدليل الثالث قلنا يتكون من مقدمتين. أولا، لا بد أن نثبت أن الإمام هو الحافظ للشريعة، ولا يوجد حافظ للشريعة غيره. يعني نريد أن نثبت أن الحافظ للشريعة هو الإمام، ثم بعد ذلك نثبت أن كل من كان حافظا للشريعة لا بد أن يكون معصوما. بالبداية نستدل على الصغرى، وهي أن الإمام هو الحافظ للشريعة، ثم بعد ذلك نستدل على الكبرى، وهي أن كل حافظ للشريعة لا بد أن يكون معصوما. دخلنا في الاستدلال على الصغرى، وقلنا أن الحافظ للشريعة هو إما الكتاب والسنة. لا يدور الأمر بين عدة محتملات. نأتي لهذه المحتملات كلها نبحثها، وأي واحد يثبت منها أنه هو الحافظ للشريعة خلاص نقول هو هذا لابد أن يكون معصوما. الاحتمال الأول كان هو الكتاب والسنة المتواترة، وقلنا أن الكتاب والسنة المتواترة لا يمكن أن يكونا حافظين للشريعة. لماذا؟ لأن الكتاب له خصوصيات لا يفهمها كل أحد، وذكرنا ما في الكتاب. والسنة المتواترة لم تفصل كل شيء، وإنما ذكرت عمومات تحتاج إلى تشريع وبيان من الأئمة عليهم السلام، فضلا على أن السنة لو فرضنا أن فيها كل شيء، ونقصد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن السنة عندنا كلام النبي وكلام الأئمة وفعل النبي وسكوت النبي وفعل الأئمة وسكوتهم عليهم صلوات الله جميعا. أما عند المخالف، السنة هي كلام النبي وفعله تقريره فقط. وقد يدخلون فيها مثلا بعض مبتدعات يعني من جاء بعد النبي يعتبروها سنة، ولكن مو سنة نبوية، وإنما هي سنة الشيخين مثلا أو سيرة الشيخين ما شاء الله. فمن نقول الحافظ، احتمال أن الحافظ الكتاب والسنة، احتمال أن يكون الحافظ كتاب والسنة يعني الكتاب وكلام النبي، مو السنة كلام المعصوم عليه السلام. فقلنا لو فرضنا أن السنة موجود فيها مذكور كل شيء، لكنها هي تحتاج إلى من يحافظ على بقائها، هي بذاتها تحتاج إلى، ولذلك وقع فيها التحريف والتزييغ والكذب، وكثر الكذابون وكثر الوضاعون على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى جاءوا بأقاويل وأفاعيل وكذا نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله، لم ينزل الله بها من سلطان، كما نسبوا له أنه أمسك بإحدى النساء في إحدى المعارك وشقها إلى نصفين، ربط رجل بخيل ورجل أخرى بخيل أخرى وشقها إلى نصفين. هذا موجود في كتبهم، إيه هذا؟ أو بال واقفا أو ما شاكل هاي الأمور، أنه هذه كانت فد مؤذية للمسلمين، والنبي هم ارتعن، وهو قال لا تجوز المثلى ولو بالكلب العقور. هذا النبي لا يحتمل أن تصدر منه هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام دخل كان نائما فاستيقظ فوجد ثوبه تنام على طرف ردائه قطة، قطة بزونة، فماذا صنع؟ فشق الثوب من موضع نوم القطة، شق الثوب لكي لا يوقظ هذه القطة. هذا النبي يحرص على نومة قطة مو على حياتها، على نومتها لئلا تنزعج. هسه مو على نومتها، ربما شوي يقدر شوي يدنيها، هي شوي تستيقظ تروح شوي لغاية تنام تكمل نومها. وهل مقدار النبي لا يظلم الناس به؟ يلزم مرأة يشقها على نصفين؟ هذا شلون؟ وأنك على أي حال يعني هذا خلاف ما هي معهود معروف من شخص النبي صلى الله عليه وآله، فنسبوها لهذه الأكاذيب. بالتالي السنة تحتاج إلى شنو؟ إلى هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كان الإجماع. أنا شوي بالسنة رجعت بيّنت هذا أني قد ملاحظتين ثلاثة ما أشرنا عليهم. بالنسبة للإجماع تبين ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون هو الحافظ، لأن القضايا لأمرين: أولا الإجماع لا قيمة له إذا لم يكن من ضمن المجمعين المعصوم عليه السلام، بخلاف المخالفين الذين يقولون بأن الإجماع سواء كان فيه المعصوم لم يكن فيه معصوم هو الإجماع حجة. ليش حجة؟ قالوا لأن عندنا حديث يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إحنا قلنا هذا الحديث ضعيف، لا نتمس، لا نلتزم به، لا يلتزم به علماؤنا، لا يقبلون هذا الحديث. هاي من جهة بمشاكل، يعني بمشاكل تحول دون الأخذ به والعمل به. هسه إما مشاكل سندية إما مشاكل دلالية، يبحث في محله في علم الأصول في بحث الإجماع. ولكن هذا مو فقط هذا الأمر أول. الأمر الثاني لو سلمنا أن الإجماع حجة، نأتي نقول هو منو قال أن الإجماع يمكن له حفظ الشريعة؟ ما يخالف، الإجماع حجة. طبعا احنا فصلنا الإجماع الحجة عندنا، قلنا الإجماع اللي يكشف عن الرأي المعصوم كشف تام هو حجة، أما غيره مو حجة عندنا. ما عندنا عنوان للإجماع، الإجماع مجرد طريق مثل السند للرواية. الإجماع مو بذاته هو شنو له موضوعية، الطريقية مجرد طريق إلى الإحراز. هاي من جهة. من جهة أخرى لو سلمنا أن الإجماع حجة ما يخالف، بس من قال لكم أن الإجماع يمكن أن يحفظ الشريعة؟ ليش ما نقدر نحفظه؟ لأن هي المسائل المجمع عليها بين الأمة شقد، مسائل مو كثيرة. هسه أفرضوا نصف المسائل الشرعية مجمع عليها، أفرضوا من هو أكو إجماعيات مو قليلة، يعني أصل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب، يعني عادة الخلاف بالتفاصيل مو بال، يعني الصلاة أصل الصلاة، أصل الصوم، أصل الحاج، أصل الكذا، مو مسائل خلافية بين المسلمين. خلاف التفصيلات في الأجزاء، في الشروط، في الوقت، في الكذا، هاي الخلافيات. فالمسائل المجمع عليها إيش قد يكون؟ أفرضوا نصف الشريعة مجمع عليها، خو الإجماع راح يحفظ لنا شنو؟ نصف الشريعة، ما راح يحفظ الشريعة كلها. وهذا النصف اللي يحفظ به الشريعة قلنا أنه لا يتم الإجماع إلا إذا كان من ضمنه منه المعصوم عليه السلام. إجماع مو حجة. يعني أولا الإجماع يمكن أن يحفظ نصف الشريعة، ثانيا النصف اللي يحفظ الإجماع لا يحفظ إلا إذا كان كاشفا كشفا تاما عن الرأي المعصوم، أو داخل من ضمن المجمعين المعصوم عليه السلام، مو؟ فبالتالي الحجة للإجماع لو للمعصوم عليه السلام. يعني الحافظ للنصف اللي افترضنا أن الإجماع حفظه، من الحافظ له الإجماع لو المعصوم؟ الإمام عليه السلام. فبالتالي إذن الإجماع لا يحفظ أي شيء من الشريعة، مو يحفظ نصف الشريعة أو ربعها، لأن حتى هذا المقدار اللي يحفظ الإجماع لا يمكن أن يحفظ إلا إذا كان داخل من ضمن المجمعين منه الإمام عليه السلام، أو يكشف عن رأي الإمام عليه السلام. فبالتالي ماكو موضوعية للإجماع، هذا رأي على رأينا، طبعا مو على رأيهم، يعني المسألة مرة نشوفها على رأيهم يحفظ له الجزء، ولكن رأيهم باطل ما نقبله، فلازم نروح لرأينا. فنسلم معكم أن هنالك إجماعيات وهي تحفظ جزء من الشريعة، لكن على رأينا الصحيح وهو أن الإجماع ليس حجة بذاته، لأن ما عندنا دليل على حجية الذاتية، يكون هذا الإجماع مو هو الحافظ، وإنما الإجماع يكشف عن رأي النبي أو الإمام صلوات الله عليهم. فبالتالي الحافظ هو الإمام أو النبي، مو نفس الإجماع. واضح؟ بحث اليوم، وأما البراءة الأصل، هاي شوية ملاحظات حبيت ألاحظهن على الأبحاث السابقة، شوية المصنف ضغطهن، هن بيهن كلام كثير، يعني يكون واحد يتصورهن، مهمهم تصورهن، خصوصا بحث الإمام بحث جدا مهم، قلت لكم هذا بحث يعني يستحق الإطالة، على اعتبار أن يعني هو بحث تترتب عليه، يعني خل أقول أهم بحث في علم الكلام هو بحث الإمامة، أهم بحث من ناحية يعني أهم بحث بعد الإسلام، بعد أن يسلم الإنسان، بعد أن الإنسان يثبت أحقية الإسلام، بحث الإمامة. ليش؟ لأن هذه الإمامة هي التي تحدد مصير الإنسان. يعني من هنا الإنسان بعد شنو يتحدد مصيره، إما يقتفي أثر المعصوم عليه السلام ويركب في سفينة نوح التي من ركبها نجا من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وإما أن لا سامح الله يكون من المخالفين. وهذا الفيصل، هذا بعد المقسم، يعني لأننا وصلنا إلى مفترق طرق. هسه سابقا ما كان هو مفترق طرق، هذا بعد مفترق طرق، فلا بد أن شوي ندقق في مسائل. زين، افترضنا الفرضية الثالثة أن الحافظ للشريعة هو البراءة. البراءة هو أصل من الأصول العملية في علم الأصول. هي وش علم الأصول؟ ابحث بيه عن قواعد، هاي القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نروح نبحث بعلم الأصول، نقول الظهور حجة، كل ظهور حجة. هاي المسألة وين نبحثها؟ هناك نبحث في علم الأصول، نقيم الأدلة، نجيب آيات، نجيب روايات، نجيب سيرة عقلاء على أن الظهور حجة، فنطلع بقاعدة في علم الأصول. هناك نبحث في علم الأصول، يقول علم الأصول أنا وصلت إلى نتيجة، خذوها هاي قاعدة أيها الفقيه، خذها بيدك، سلاح آلة بيدك. شنو هاي القاعدة؟ كل ظهور حجة. يجي الفقيه يفتح القرآن الكريم يلقى قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هاي أقيم الصلاة صيغة أمر جاي أمرني، وهاي أقيم الصلاة صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة بمن؟ بالاستحباب لو بالوجوب؟ بالوجوب. فهاي الآية ظاهرة بوجوب الصلاة. زين، أنا الحمد لله عندي قاعدة طانيها الأصول، إيش قال لي؟ كل ظهور حجة. فشجي أطبق هاي القاعدة على المورد وأطلع بأن هذه الآية حجة في ظهورها وأنها تدل على وجوب الصلاة. هذا اختصار لدور علم الأصول. في علم الأصول عندنا قواعد من قسمين، عندنا أدلة اجتهادية اللي هي الآيات الروايات الدليل العقلي، الأدلة التي توصل إلى الحكم الشرعي، توصلنا إلى الحكم الشرعي سواء كان تكليفي أو وضعي. تكليفي وجوب حرمة استحباب كراهة إلى آخره، هذه التكليفيات الخمسة. وضعي زوجية عتقية ملكية، احنا ربما سابقا شايرين لهذه الأبحاث. وعندنا أدلة فقاهية أو فقاهتية، والأصح صرفا أن يقال فقاهية، لكن المشهور معروف أنه يقولون فقاهتية، أدلة فقاهتية. شو الأدلة الفقاهتية؟ من ما عندنا آية، ما عندنا رواية، ما عندنا دليل عقلي، يعني لا عندنا دليل قطعي ولا عندنا دليل ظني معتبر، لا عندنا رواية متواترة، لا عندنا دليل عقلي، لا عندنا شنو دليل ظني معتبر مثل خبر الواحد، خبر الواحد ظني إلا أنه معتبر، ما عندنا لا من هذا لا، ولا عندنا ظهور قرآني. بس هاي شوية بسرعة أنا أشير، لأن هذه أبحاث طويلة جدا. وين نروح؟ ما عندنا دليل، خلاص لا عندنا آية ولا رواية ولا دليل عقلي ولا قطعي ولا ظني معتبر، كل شيء ما عندنا. وين نروح؟ نروح للأصول العملية اللي يسموها الأدلة الفقهاتية. الأصل العملي ما يحرز لي الحكم الشرعي، وإنما شو يسوي؟ ينطيني الوظيفة العملية في مقام التحير، ما عندي دليل يا رب وش أسوي؟ قال ما عندك دليل سوي كذا. الأصول الأربع، الأصول العملية هي أربع أو أربعة بالتاء المربوطة على اعتبار اختلاف العدو المعدود. شنو الأصل الأول؟ البراءة، احتياط، استصحاب، تخيير. زين، شنو براءة؟ أشك بالتكليف، ما عندي أدلة وأشك، أقول والله ما أدري، أنا أكو صلاة الضحى واجبة علي، أكو في اسمه صلاة الضحى واجبة علي، لولا ما أدري. هنا شجري أجل البراءة. شنو موضوع البراءة؟ الشك، أنا شاك ما أدري، يا شك، الشك الغير مصحوب بشيء، شك بدوي. زين، ومرة يكون لا، مو ما عندي شك بدوي، عندي شك شنو مصحوب بشيء، قلنا نجري الاستصحاب، ماذا يفيدنا أن راح نجري الاستصحاب. ومرة لا، الشك مصحوب، يعني مرة شك بدوي، نجري البراءة. أقول إذن لا ليس عليه تكليف. طبعا هاي البراءة هم عندنا قسمين، عقلية وشرعية. العقلية اللي دل عليها العقل، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الشرعية دلت عليها الأدلة الشرعية، مثل هو يعني مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم، مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، هذه كلها تدل على شنو؟ على البراءة الشرعية. لكن هذا الشك نفسه إذا كان مصحوب بيقين سابق، إيش نجري بعد؟ ما نجري البراءة، نجري شنو؟ الاستصحاب. شو نجري الاستصحاب؟ ها عندي يقين سابق بعدم وجوب صلاة الضحى، نفس مثالنا الضحى، والآن شنو؟ صار عندي شك لاحق بوجوبها، استصحب الحالة السابقة وهي عدم الوجوب. ومرة يكون الشك لا، الشك يكون مصحوب مو بحالة سابقة، لا مصحوب بعلم إجمالي. أنا أدري يوم الجمعة أكو صلاة علي واجب الظهر، بس ما أدري صلاة الجمعة لو صلاة الظهر، فأنا شاك بوجوب صلاة الجمعة، شاك بوجوب صلاة الظهر، لكن عندي علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين. هنا أخو ما أجري البراءة، معناه الوقوع في المخالفة القطعية، ولا أجري التخير، أتخير بكيفي. ليش؟ لأن هذا معناه شنو؟ عدم فراغ الذمة اليقيني، يعني شنو؟ الوقوع بالموافقة الاحتمالية. فأنا شو أسوي بهاي الحالة؟ أجري الاحتياط على مدى حصل الفراغ، فراغ الذمة اليقيني، الموافقة القطعية. واضح هذا؟ هذا باختصار طبعا. ومرة بس هاي أنا أتمنى يصير هم عندكم أساس ينفعكم هذا في علم الأصول، يعني سواء واحد يشوف المسائل تصير مشرحة في ذهنه بعدين مني بحث ما تتيح علي. لأن مشكلة الطالب علم الأصول، واحدة من المشاكل المهمة، أن الطالب ما يقرأ الفهرسة، ما يفهرس العلم كله في ذهنه بحيث يعرف مداخله، بعدين مني يبحث بالتفاصيل ميتي. أما إذا يجي الطالب مباشرة للتفاصيل راح يضيع في خضم التفاصيل، ما يعرف وين جاي يبحث وين جاي يروح وين. هذا شيء همين مهم. زين، ومرة أنا لا يمكن الاحتياط، عندي شك مصحوب بعلم إجمالي بس ما يمكن الاحتياط، فأنا شو أسوي هنا؟ أتخير. ليش ما يمكن الاحتياط؟ لأن أقع بالمخالفة القطعية أو أقع بالمخالفة. هذا مثل شنو؟ أضرب لكم مثال، الليلة ليلة عيد، بس منو قال عيد؟ البعض قال شافوا الهلال قالوا عيد، البعض ما عندهم عيد. هنا أنا لا شفت الهلال ولا من ذولة، لا من ذولة ولا من ذولة، أنا محتاط رجال، ما مقلد مرجع، ما مقلد مرجع، محتاط. هنا في هالحالة شو أسوي؟ إذا احتاطيت، إحنا عندي احتمال باكر شهر رمضان واحتمال باكر اليوم الأول من الليل، فأقدر احتاط؟ ما أقدر احتاط. ليش؟ لأن إذا احتاطيت وصمت فش وقعت بمن؟ بمحذور لعن الله قوما صاموا عيدهم، احتمال هذا عيد. وإذا احتاطيت من جانب أفطرت وقعت بمحذور شنو؟ المعصية، وهي شنو؟ وهي ترك صوم يوم من أيام شهر رمضان، وهذا ترتب عليه حرمة وترتب عليه كفارة وترتب، فما أقدر هنا أحتاط. مثلا في الموارد اللي لا يمكن فيها الاحتياط، هذا مورد مثال للي ما يمكن فيه الاحتياط، وين أروح بعد؟ أروح مثلا للتخيير. أسا هذا عوفه هنا ما يمكن التخيير، صح ما يمكن الاحتياط بس ما يمكن التخيير، عوفه بس هذا مثال اللي قرب الفكرة. نجيب مثال آخر، أنا الآن عندي وجوبين، وجوب إنقاذ الغريق ووجوب إنقاذ، بالتالي وجوب إنقاذ المؤمن. وهنا بهالحالة أنا وجدت شخص على يميني يغرق وشخص على يساري يحترق، ياهو أنقذ منهم واحد منهم، هو ما أقدر أنقذ الاثنين، أو اثنين يغرقون أو اثنين يحترقون، ما أقدر أنقذ الاثنين، قدرتي لا تسع إلا أحدهما. خو ترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح، لأن افترض كل منهما مؤمن، كل منهما ماكو مرجح، نفس العلم نفس التقوى نفس، إذا صلحت هذه المرجحات فأنا بهاي الحال أقدر أحتاط؟ ما أقدر. براءة شو يسوي؟ هنا التخيير، وتخيير عقلي، العقل يقول تخير بعد بس استعجل بعد، انقذ واحد منهما لعلك سيجوز تحصل بعد شوي وقت تنقذ رجل ايد من الباقي ذاك الثاني، يعني بالتالي ما لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. مو الى 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 هنا انا شو اسوي بعد؟ اتخير. واضح هذا معنى التخيير. بس هنا التخيير شنو؟ مع اني شاك في الواقع ان الله تعالى شنو، لازم نفترض اني شاك في الواقع ان الله تعالى ايهما خيرني، ايهما يجب علي انقاذه، ما ادري صدق بالواقع، ما ادري من اللي يجب، يجوز هذا اكو ملاكات بالواقع ما انا خافي علي هي المولى يريد انقاذه، يجوز هذا ما ادري، عشان ما ادري يعني عندي اثنيناتهم غربه متساويين. على اي حال امثله يذكرون كثيره للتخير، بس انا بس اوضح الفكره. شوفوا شنو الحافظ، خو اما الكتاب والسنه ذني من الادله الفقاهتيه، خو العقل همينا من القطعي، نتائج العقل القطعيه هم قد تكون هي الحافظه. احنا ما رعدنا في بحث النبوه ان العقل لا يمكن ان يكون حافظ للشريعه، كما لا يكون، لا يمكن ان يكون، لا يمكن ان يكون مغني عن الشريعه ولا يمكن ان يكون حافظ للشريعه، هاي وين في بحث النبوه. الكتاب والسنه مر انهما لا يمكن ان يكونا حافظا للشريعه، فالادله الاجتهاديه لا يمكن ان تكون حافظه للشريعه، بقى عندنا الاصول العمليه يمكن ان تكون لو لا، الجواب لا. اما البراءه فذر نجري البراءه عن كل تكليف مظنون، ما يبقى عندنا الا نسبه ربما 20% من التكاليف اللي بين ايدينا، بالعكس البراءه تضيع الشريعه اذا اريد نجريها. لان انتم في زمن النبي صلى الله عليه واله كان شيء اسمه صلاه الايات، هم قال لهم امر قطعي عندهم، بس هم لما نقلوا تعددت الوساطه الى زماننا بعد 1443 سنه تقريبا، ايش كم واسطه الان؟ فد 10 15 واسطه الى الكتب المشهوره بين ايدينا. مو هاي الوسائط بعضها مجهول بعضها ضعيف بعضها، بالتالي الموثق منها هو مظنون، فغاية ما تفيدنا أخبار الآحاد هو الظن. فذر نجر البراءة وهي التي تحفظ الشريعة، هذا معناه شو نسوي؟ هذا معناه أن كل تكليف مظنون ظن بدوي، لأن هذا ما مسبوق بيقين ولا ما ولا يعني مقرون بعلم اجمالي، لازم نسوي؟ خ خلاص نجر البراءة في الواجبات المظنونة والمشكوكة، المحرمات المظنونة والمشكوكة تصفاننا من الشريعة، يجوز رسالة العملية صار 30 صفحة خلاص خلصت الشريعة. فإذا البراءة الأصلية، براءة الأصلية يعني أصل البراءة قصده، نحن أصل الاحتياط، أصل البراءة الأصلية لا تنفعنا لأنها تمحق الشريعة لا تحفظ الشريعة. كذلك الاستصحاب، استصحاب همينة زين، بقى عندنا شنو هسه هذا خليك منعنا بعد بس نطبق العبارة، بقى عندنا احتمال أن يكون القياس أو الاستحسان أو شنو هو جاب المصالح المرسلة لو ما جاب القياس، لا القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، ما قال ما جاب الاستحسان، القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب احتمال ذنهن اللي يحفظن الشريعة. القياس احنا بيناه، قلنا قياس جزء على جزء، وجبنا مثال الحائض التي عندنا دليل على وجوب على أنها لا تصوم لا تصلي ولا تقضي صلاتها، قلنا لو فرضنا بالصوم لم يأتي لنا دليل، هذول أصحاب القياس يسوون يقولون إيه موجود دليل بالصلاة، فبما أنها لا تصلي ولا تقضي صلاتها فهي لا تصوم ولا تقضي صلاتها، نقول مو هذا صوم فعل غير الصلاة، يقول إيه مو أكو وجه مشابهة مماثلة وهي أن هذه عبادة وهذه عبادة مثلا، هذا اللي يسموه تمثيل. شن جاوبهم إحنا مباشرة؟ نقولهم هذا القياس باطل لأنه غاية ما يفيد يفيد الظن، ما ينطينا نتيجة قطعية، والظن مو حجة، الظن مرة الشارع يطي حجية يصير حجة مثل خبر الواحد، مرة الشارع يسكت عنه فهو مو حجة، ومرة الشارع يردع عنه وهذا أيضا محجب، بل أتى بل يكون أشد بعد بوضوحا بعدم الحجية. والقياس من الظنون الغير معتبرة، ما حد يدل على حجته، فغاية ما يفيد الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا، غاية ما يفيده هو شنو؟ يفيد الظن، وهذا الظن مو فقط غير ممضى من المعصوم، هذا مو فقط الظن يعني لا دليل عليه، وإنما هذا الظن مردوع عنه من المعصوم، ماكو إمام ماكو النبي من النبي صلى الله عليه وآله إلى حجة الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يمكن ماكو إمام لم يردع عن القياس، أوضح الأمور اللي ردع عنها أن دين الله أن الشريعة إذا قيست محقت، إياك والقياس فإن أول من قاس إبليس، لعن الله أبا حنيفة أخذ دين الله بالمقاييس، الإمام عليه السلام في أصول الكافي، في الكافي عن الشيخ الكليني موجود هذه الروايات وغيرها من كتبنا الأخرى، روايات كثيرة في الردع والنهي عن القياس والأخذ بالرأي زين. فهذا القياس يمكن أن يكون هو الحافظ للشريعة؟ أبدا، أساسا هذا القياس هو اللي يمحق الشريعة مو يحفظ الشريعة. زين، خبر الواحد يحفظ لنا الشريعة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن خبر الواحد غاية ما يفيده شي يفيد لنا خبر الواحد الظن، أحسنتم، هو الظن مو يحفظ للشريعة. تقولون لا شلون احنا بزمن الغيبة جاي نعمل بأخبار الآحاد، وش راح تقولون هذا اشكالكم؟ نقول منو قال لكم انه في زمن الغيبه الامام يريد يحفظ الشريعه؟ من قال؟ هو اساسا في فلسفه الغيبه قائمه على شنو؟ على ان الناس يتحملوا مسؤوليه ايكال الناس الى انفسهم، ابعاد اللطف الالهي لكي يشعر الناس بقيمه اللطف الالهي وجود المعصوم عليه السلام. ففي زمن الغيبه بعد لا يشكل علينا على اعتبار في زمن الغيبة هو أساسا قائم زمن الغيبة على عقوبة الناس، مثل من أجل ذلك حرمنا على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، وش عقوبة؟ وش نحرم على شحوم الإبل؟ ليش حرام؟ شو حلال؟ طيب ليش حرم على بني إسرائيل؟ ليش يعني سمونا كلها احنا شبيهة؟ يعني بني اسرائيل معدتهم تختلف عن معدتنا، يعني شنو الملاك العقوبة؟ الله تعالى بعض الأمور يحرمها على الناس يمنعون عقوبة بهم، يريد يأدبهم. مثل ما أنت تمنع ابنك من الحلويات حفاظا على أسنانه وعقوبة له، لأن هو مثلا عليكم السلام لم يأتي بدرجات بعلامات جيدة في الامتحان تمنع من المصرف، نفس الشيء بالضبط. فزمن الغيبة قائم على ماذا؟ على عقوبة، على إبعاد اللطف عن الناس، سحب هذا اللطف. هذا المثال الجميل، وإحنا في أيام ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بس الإشارة لي. هذا المثال الجميل الذي ينقل عن السيد الخوي على الله مقامه الشريف عندما سئل أنه لماذا غاب الإمام، فجاءهم بهذا المثال. حقيقة هو مثال جميل ويصور هذه القاعدة اللي نتكلم بها. قال: أنت لو أتيت إلى أهل قرية وفي كل يوم تضع لهم مصباح، كل يوم تضع لهم مصباح، إلى كم مصباح؟ 14 مصباح. هم كل يوم تخلي مصباح، ثاني يوم تجي تلقاهم كاسري. أنت طبيعي وراء 14 مصباح ماذا تصنع؟ إذا خليت لهم بعد مصباح خل عقلاء راح يلوموك، يقول لك شو ما عندك شغل، عملت يوم يا خالهم عما يستاهلون دول. فالشيء الطبيعي شو تسوي؟ تحتفظ به إلى أن يعرفون قيمته. شلون يعرفون قيمته؟ لما يأتي وهو عند الصبح يحمد القوم السرى، هذا لما راح يجيهم الليل الطفل يعثر تنشق رجله، والمرة الكبيرة العيوز على قولتنا تطيح وتنكسر ايده، والشايب ما ادري شو يصير، والهذا الحرام يطفر عليهم، وذيك ما ادري شو يصير بيها، وهذا بيته يحترق، ما قضوي ينور لهم. هنا يظلون كلهم يصيحون شنو؟ وين القلوب؟ هذا المصباح اللي كان ينورن. مثل ما هسه احنا نصيح ونضج الى الله، احنا نفسنا الشيعة ما قيمنا قيمة الإمام عليه السلام. والكلام للمؤمنين، يعني شفتوا الإمام الكاظم مسجون كذا سنة في سجون الطاغية، ماكو ولو ثورة صغيرة طلعت، وكأنما يلا أكو شيء وكلاء موجودين غير هذا هو، كأنما ما لقي هيك الإمام، يلا بالسجن عادي ماكو مشكلة. شفتوا إمام مثلا 18 سنة 18 عام في سجن، والأمة لا والأمة أحكي لكم يعني مو هم، كان شطر المسلمين الشيعة، ما بالكم الشيعة في زمن الإمام الكاظم هم نفرين ثلاثة خافون عن نفسهم، زعامات وقبائل ووجهات سياسية وتجار. هذا علي بن عبد بن أبي حمزة البطاني، ليش أساسا هو وقفه؟ كانت فد أموال طائلة تحت يديه، 25,000 دينار ذهب، شوفي على ما في ذهني أتخطر 25,000 دينار ذهب، تدرون بزمان يعني إيش قد؟ يعني قرابة خلينا نقول قرابة المليار دولار، مو دينار ايش قد؟ 25,000 دينار، يعني كل فد الدينار كذا مثقال. سوى اليوم درسنا لطيف انه بالفقه مثقال سبع مثاقيل وكذا سبعة الاسباع، يعني هذا يعني قد يكون مليار دولار المبلغ اللي اي يعني في قياسا بذلك الزمان مليار دولار تشتري لك فد عمارتين بلوس انجلوس اي او مثلا في بغداد تروح تشتري لك فد 10 عماير ببغداد، مو مبلغ هين. فهذا 125,000 دولار من 4-5 شيعة مثلا فلح وجابوه، كانت تجبل اموال الخراج. لذلك هذا دخل لعنة الله عليه محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا عدو الإمام الكاظم، والذي دخل على هارون عليه لعنة الله وسوء الدار وسوء العالم، قال: أفي الأرض خليفتين؟ قال له: شكو. قال له: أنت تجبى لك الأموال وعمي موسى بن جعفر تجبى له الأموال؟ طبعا هذا سبحان الله يعني هو هذا أو غيره من، قلت لكم هواية من الإخوان وكذا، وبني هاشم كانوا أعداء للأئمة عليهم السلام، يعني هواية شخصيات بالتاريخ. هذا بعدين سبحان الله لما أعطي الجائزة النائلة خرج، فأجلكم الله يعني قائر جيعه، أو هيك في الرواية تصور أنه يعني تغوط أمعاءه هيك، وقام والذهب مال هارون أمامه للطاهياق لقاء الوشاية، قال ما نفعني هذا الذهب وأنا رايح إلى جهنم وساءت مصيره. محمد بن إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، هو ذولا عبد الله الأفطح أخو الإمام الكاظم، والإمام الكاظم على قولتنا مين ما ملتي ذرفتي، ما شاء الله محيطي بي، منا محمد منا عبد الله الأفطح هذا ادعى رأسا الإمامة، بس هذا الله لك بعد 70 يوم، هم ابن الإمام الصادق بس أكبر من الإمام الكاظم، ومنا محمد بن إسماعيل، ومنا ولد الإمام الحسن أحفاده، هذا عبد الله عبد الله بن حسن الماحظ بنهاياته، ولد محمد ومدرياه نفسه، هذول هم كانوا بعد شادينهم راية أخرى الحسنيين، كله طمعا بالإمامة، بل الإمامة فد منصب دنيوي، كما أن هذا يعني سبحان الله، والتاريخ تاريخ مظلم حقيقة. على أي حال، فإذا اللي نقوله هو نرجع أدراجنا لا نبتعد كثيرا، أن الأئمة عليهم السلام عانوا، فغيبة الإمام عليه السلام مثل هذا الذي بعد لازم الناس تحس بقيمة الضوء الذي يضاع، فإذا حست الناس بقيمته ولجأت إليه وكانت على وحدة من القلوب تنتظر إمام زمانها، تعيش واقع الحاجة للإمام. وإحنا الآن ترى ما يعني هواي من الناس أصلا مو ببالة، اللهم عجل لوليك الفرج، ومن وليك ويا فرج وشكو ما ندري، ما تعيش الحقيقة، حقيقة افتقاد الإمام عليه السلام وفائدة الإمام عليه السلام. لما الناس تستشعر الله تعالى ما عنده مانع، هو خير مطلق، شد القلوب تنور الدنيا وخلاص. زين، كيف طبعا مثال السيد الخوي يعني كان ناظر لحقبة اشقد 14 معصوم. اذا ردنا احنا ننظر بصورة حقيقية، الله عز وجل ما خلى 14 قلوب، خلى 120 الف قلوب، وشنو ما عدا الأئمة والعلماء والمعصومين، من ذول 120 الف نبي قتلوا، هسه بين قتلوا بين ماتوا هيك وكذبهم قومهم، 120 ألف نبي مما عدا أوصياهم وعلمائهم والخضر والحور والمدري ذول المحيطين يعني أصحاب الأئمة وأصحاب ما عدا هؤلاء 120 ألف. تدرون 120 ألف نبي كان بنو إسرائيل في رواياتنا عن أهل البيت عليه السلام يقتلون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 70 نبي، يذبحوهم الصبح يطلعون لأشغالهم يعني. فكيف الله تعالى لا، فالناس سببوا للغيبة، فلا يقال أنه زين ليش خبر الواحد في زمن الغيبة، نقول إحنا خبر الواحد حجة غاية ما يفيده الحجية، وهو لا شنو، وهو لا يحفظ الشريعة. هسه أنا الثاني وأما الثلاثة الباقية فلم يبقى أن يكون، هذا بعد تطبيق العبارة على الأخوة ما بيها شيء إن شاء الله، لأن وقت بعد ما يسعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.